الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 28 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام خيرا: باب ما جاء في التنجيم. والتبويب لم يبين فيه الحكم، ولكن ما ذكره في الباب من آثار عن التابعين ومن فقه أئمة الدين كأحمد وابن عيينة وما أتبعه بعد ذلك من حديث أبي موسى وما ذكره في مسائل وفوائد الباب يدل على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقسم علم التنجيم إلى قسمين: النوع الجائز والذي أباحه الشرع، وعلم التنجيم الآخر المحرم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا تكلم في فقه المسألة وكانت أحاد المسألة ليست يعني متفقة في الحكم، فيجب على العالم وطالب العلم أن يبين أنواع المسألة وحكم كل نوع في هذه المسألة. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. أثر قتادة ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه مسندا عبد بن حميد في تفسيره، وهو أثر صحيح عن قتادة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين من العلماء ومن أئمة التفسير. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. وفتي التابعين في المسألة يعني هي في الحقيقة تبيين لفقه الصحابة، لأن التابعين تلقوا الدين عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا غاية ما يكون في علو السند في طلب معاني الشريعة وأحكامها. فعندما تتفقه في مسألة تنظر أولا في فقه الصحابة، ثم تنظر في فقه التابعين، ثم تنظر بعد ذلك في فقه الأئمة المشهورين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وغيره من أئمة العلم. وأيضا هذا الأثر يدل على أن فقه الصحابة والتابعين استقرائي، وهذا غاية ما يكون في الإتقان، لا يستطيعه كل أحد، وإنما يعرفه من له استقراء لنصوص القرآن والسنة. الاستقراء نصوص القرآن والسنة يعني متفقه في كل مسائل الدين، وعنده يعني تتبع واستقراء لأدلة الشريعة، فإذا جاء يتكلم في أحكامها تكلم بما يقتضيه هذا الاستقراء. ولذلك قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. والصحابة والتابعون إنما يفتون بما يدل عليه القرآن والسنة. فقال قتادة: خلق الله النجوم زينة للسماء. قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الآية تدل على النوعين الأولين اللذين ذكرهما قتادة رحمه الله تعالى. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين. قال في النوع الثالث: وعلامات يهتدى بها. قال الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه يعني حكمة الله عز وجل فيما خلقت النجوم من أجله. وقال قتادة بعد ذلك محذرا من الخوض في التنجيم بالباطل ومن تصديق التنجيم بالكذب كمن يدعي علم الغيب من المنجمين، وأيضا من القول بغير علم في مسائل التنجيم وعلومه. بعد أن ذكر أن الله خلق النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه. أخطأ لأنه تكلم فيما لا يجوز له أن يتكلم فيه وفيما ليس له به علم، وأضاع نصيبه. أضاع نصيبه يعني ثوابه، ما له نصيب عند الله عز وجل. فإن كان ما تكلم فيه من علم التنجيم من الأمور المخرجة من الملة كالخوض في الغيب وادعاء علم الغيب وكالشرك بعبادة النجوم، أو يعني في نسبة أفعال الله إلى النجوم، فهذا ما له نصيب أبدا، فيكون نفي النصيب عنه كليا. وأما من يعني تكلم في علم النجوم بغير شرك ولا عبادة للكواكب ولا ادعاء لعلم الغيب، فتخرص في ربما في أحوال الطقس وغيره بغير يعني علم، فمثل هذا ما يكفر، مثل هذا ما يكفر. لكن مثل هذا نصحه قتادة وأئمة السلف عن الخوض فيما ليس له به علم. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نهينا عن التكلف كما قال فاروق عمر رضي الله عنه في تفسيره للقرآن. والمقصود أنه كل مسائل الدين لا تتكلف فيها ولا تتكلف بالقول فيما ليس لك به علم، فمن علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم: الله أعلم، الله أعلم. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. علم التنجيم الكلام في أحكامه على حسب نوعه، وفي التفصيل العام علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير وعلم تأثير. علم تيسير هو الاستدلال بالنجوم والكواكب على المواقف وجهة القبلة، وأيضا استدلال بها على ما يكون من فصول العام مما يعني عرف من سنة الله الكونية من أوقات الخصب والجذب وهكذا. فمعرفة مثل هذا من العلوم النافعة، وأحيانا يكون واجبا كالاستدلال بالنجوم والكواكب على جهة القبلة. وكانت العرب في أسفارها تستدل بالنجوم والكواكب على جهة أسفارها، والسفر في تلك الأيام في مفازة من الأرض، ومن لم يكن من المهتدين في طريقه ربما انقطع به السير وهلك صحرا. فلذلك كان العرب يتقنون الاستدلال بالجهات من خلال يعني مواقع النجوم والكواكب. هذا بالنسبة لعلم التسيير. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ففيه معرفة يعني بجهة القبلة، ومعرفة بال يعني مواقيت العبادات، يعني وهذا فرض، يعني ليس فقط في جهة القبلة في الصلاة، أيضا في الحج وفي الصيام، أيضا معرفة رؤية الهلال يثبت بها دخول الشهر وخروج. لا، قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا النوع من العلم هذا مشروع، وتعلمه يعني فيه معرفة مواقيت العبادات، ومعرفة هذا فرض. كذلك معرفة الطقس لل يعني الإنسان، بحيث أنه يأخذ تدابيره التي يعني يحتاجها في استقبال الطقس، وأيضا يعني معرفة هذا ليس من الخوف في الغيب، لأن الله عز وجل له سنة كونية في يعني خلقه لهذه الكواكب والنجوم وتسييرها على سنن واحدة. وأيضا لو شاء الله عز وجل جعلها يعني على خلاف سنتها، لكن الله عز وجل جعل لها سنة معلومة، فكل يوم تطلع الشمس من المشرق وتغرب جهة المغرب. وأيضا يعني سبب طلوع الشمس وغروبها هو من سبب أيضا يعني ظهور النهار وغروب النهار وظهور الليل بعده. إذا قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كلها يعني تسير بسنة واحدة. ولذلك قال سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام للنمرود: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فعندما يتحدث الفلكيون عن أحوال الطقس غدا، هذا لا يقال إنه من الخوض في الغيب وإن هذا ممنوع، لا، إذا تكلموا بعلم ووفق ما يستفيدونه من سنة الله الكونية فهذا مأذون فيه شرعا. ولذلك أيضا ما يمكن يعني سنة الله الكونية المعلومة إنه إن الله عز وجل إذا أرسل الغيم والسحاب ثم أرسل الريح، يعني في الغالب أنها تمطر، وأحيانا قد لا تمطر. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالاستفادة من هذه العلوم الضرورة لإقامة عباداتنا والانتفاع في أمورنا الدنيوية. هذا النوع من علم التسيير اللي هو من أنواع علم التنجيم، هذا يعني مباح، وبعض أنواعه واجبة، علمها واجب ومعرفتها واجبة. أما النوع الثاني من أنواع التنجيم المحرم فهو علم التأثير، علم التأثير، وهذا أنواعه أكثرها أو كلها شركية والعياذ بالله. منها الاستدلال بالأحوال العلوية على الحوادث الأرضية، فبعض المشركين أنه ينظر في السماء وينظر في مواقع النجوم ويقول إذا حصل، إذا هذا موقع هذا النجم يحصل في الأرض كذا، يولد عظيم أو يموت عظيم أو يهزم فلان في معركته أو ينتصر فلان، كل هذا من الخوض في الغيب، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الجاهلية أن مواقع النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية، فقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، يعني توافق مقادير، وافق أنه كسفت الشمس باليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. اتفقوا عليه. فالأحوال العلوية لا أثر لها في الحوادث الأرضية، ما يحدث في الأرض وما يحدث في السماء كله بقدر الله تبارك وتعالى، فهو الذي قدر المقادير كلها، وقدر أيضا سير الكواكب وحركاتها، وهي مربوبة خاضعة لله عز وجل، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لمن في الأرض، وكذلك لا تملكه لمن في السماء. النوع الثاني من أنواع علم التنجيم، من أنواع علم التأثير من علم التنجيم، أنه تنسب أفعال الله إلى النجوم والكواكب، هذا شرك أكبر أيضا مخرج من الملة. ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في الحديبية على إثر سماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. النوع الثالث من أنواع التنجيم من علم التأثير، وهو التخرص بالغيب في ادعاء يعني ما يقع في المستقبل بسبب مواقع النجوم وحركتها، وهذا شرك أكبر وهو كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب للقرآن. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لذلك أيضا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قال: الاستسقاء بالنجوم، وهذا أيضا نوع رابع من أنواع التنجيم المحرم، وهو شرك أكبر، لأنه استغاثة بالنجوم والكواكب هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فأنواع علم التأثير من علم التنجيم كلها محرمة وكلها كفر وشرك والعياذ بالله. المأذون فيه والمباح والواجب تعلمه في بعض أنواعه من علوم التنجيم هو علم التسيير، علم التسيير. ثم يعني ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب آثار السلف في حكم هذه المسألة على نحو ما ذكرنا من التفصيل، فلا تعارض بين قول قتادة وسفيان بن عيينة وقول أحمد وإسحاق، فهناك في انفكاك للجهة. فمن رخص في أنواع علم التنجيم من السلف إنما رخص في علم التسيير المباح المشروع، ومن حرم علم التنجيم حرم علم التأثير المحرم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. النوعان الأوليان المدمن الخمر وقاطع الرحم هؤلاء من عصاة المؤمنين، فنفي دخولهم الجنة معناه يعني لا يدخلون الجنة دخولا أوليا لا يسبق عذاب، وهذا هو أصل التوجيهات لمعنى وفقه الحديث كما بيّنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما ورد على الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة في نفي دخول الجنة عن فاعلها، هو هذا معناه يعني لا يدخلها دخولا يعني لا يدخل الجنة دخولا أوليا لا يسبق عذاب، لأنه قد أتى بأسباب الوعيد، ثم أيضا قد يعني الله عز وجل يعفو عن لأسباب مغفرة الذنوب من الاستغفار والتوبة والحسنات الماحية والشفاعة الشافعين إلى غير ذلك من الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فهكذا يقال في فقه المعاصي التي جاء فيها الوعيد في فعلها بنفي دخول الجنة عن من فعلها. ولذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام، هذا معناته أيضا أنه لا يدخلها دخولا أوليا لا يسبق عذاب، على نحو ما شرحنا هذا الحديث. وليس معناه أن النمام والمغتاب كفار، وإنما يعني هذا وعيد ففيه نفي دخول الجنة قبل أن يعذب بذنبه الذي بسببه أوجب أن لا يدخل الجنة دخولا أوليا لا يسبق عذاب. طبعا بالنسبة لحقوق العباد هذه يعني مع توبته لابد أن يبيح المظلوم منها، أما إذا ما باح فيدركه عذاب الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: ومصدق بالسحر. طبعا مدمن الخمر يا أخوان ليس بكافر، دعيت إلى غدا في إحدى المرات وكان جاي الكويت شيخ من علماء الحديث من باكستان، دعيت إلى الغداء وإحنا جالسين قبل الغداء كان يعني كان في حضور وبعضهم يعني عنده يعني شيء من الجهل، وهو من أسباب يعني تطرق جماعتهم حزبهم جهل، عندهم جهل عندهم جهل. فمشكلة أنه جهلهم يحاولون أنه يعني يقنعوا به العلماء، ولو أطاعوهم في جهلهم لكفروا المسلمين والعياذ بالله. فقال للشيخ قبل الغداء وحنا نسولف جالسين، قال الشيخ: مدمن الخمر كافر. الشيخ الضيف أول شيء يعني مثلها تهيب أنه يكفر مدمن الخمر، فقال له: كيف؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدمن خمر كعابد وثن. وطبعا اللي ما يفقه معاني النصوص ولا يجمعها جميعا ويجتزئ النصوص، وأيضا ربما يستدل بنصوص لا تثبت حديث ضعيفة، فيجعل يعني مناط تكفيره جهل بفقه النصوص واجتزاء للنصوص وجهل بضعف النصوص التي يستدل بها وعدم صحتها. فقال الشيخ يوم شاف الأثر كذا وأخذ بظاهره قال: إيه أنا كنت جالس. قلت له: لا ما يكفر مدمن الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابي الذي اسمه عبد الله حمار قال فيه رضي الله عنه عندما يعني يقيم عليه حد التعزير والجلد لشربه الخمر، قال أحد الصحابة لا تلعن، فقال لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. الحديث في البخاري من حديث فاروق عمر رضي الله عنه، وقوله لعنه الله ما أكثر ما يعتبه يدل على أنه مدمن خمر ما أكثر ما يعتبه. ثم أيضا الحديث ضعيف، مدمن خمر كعابد وثن ضعيف، وذاك الحديث في البخاري، والحديث اللي في البخاري يقدم على الحديث الضعيف. حديث مدمن خمر كعابد وثن جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ضعفه البزار. وجاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ضعفه الدارقطني رحمه الله تعالى وهو إمام العلم. والحديث يعني من طرقه ضعفه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. هذا من جهة الثبوت. من جهة الدلالة يقول الحافظ من رجب، يقول هو كعابد وثن من جهة تعلق قلبه بالخمر، وليس معناه هو يعني مشرك كعابد الوثن. يعني النصوص تحتاج إلى فقه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. يعني بعض الناس الذين يعني رقت قلوبهم للدرهم والدينار بحيث أنه يغضب يعني إذا زاد، إذا انقصت فلوسه ويفرح إذا زادت. يعني إذا كان هذا يعني يوقعه في يعني الشرك من أجل يعني محبة المال، فهذا هو الذي يكون به عبدا كافرا مشركا. أما إذا ما أوقعه في الشرك لكن يعني غلب عليه حب المال، هو حب المال إذا يعني ما جعلك يعني تقع في محذور ولا صدك عن واجب كصلاة وغيرها وقت الصلاة، فهذا حب طبيعي. قال الله عز وجل ويؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن لا تجعل حب المال يعني في قلبك، لا تحب المال، اجعله يعني وسيلة لطاعة الله عز وجل، اجعله في يدك ولا تجعله في قلبك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا مدمن الخمر ليس بكافر وليس بمشرك، والذي يدل على هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة مدمن الخمر. شوفوا هذا الفقه العظيم الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل شارب الخمر معاملة المرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته الفعلية تفسر سنته القولية، ليس كذلك؟ نعم. أما مصدق بالسحر فهذا يختلف عن النوعين الأوليين، لأن هذا مصدق بالسحر كافر مشرك، لأن السحر من علوم اليهود، وأيضا السحر لا يقع إلا بالشرك وطاعة الشياطين. قال الله تبارك وتعالى إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعلم السحر اللي يتعلق بعلم التنجيم شرك أيضا، من جهة أنه يعني كيف يصنع هؤلاء المنجمون والكفار المشركون؟ طبعا هو من شرك الصابعة من أول. شرك الصابعة وش يسوون؟ يجعلون لهم صنم على صورة الكوكب في السماء، شلون شكله صاير يسوون له صنم، وهذا الصنم اللي على صورة الكوكب يسمونه الهيكل. والأصنام اللي صنعوها يعني على صور الكواكب هذه هياكل، هياكل شرك، هياكل شرك، يصلون إليها ويعني يذكرونها بأنواع من الذكر، ويعني ويحضرون فيها الشياطين أيضا، يستدعون الشياطين بالسحر الذي يصنعونه، وأيضا يعني تخاطبهم الشياطين ثم عاد يقولون حق الناس هذه روحانيات الكواكب والعياذ بالله. ثم أيضا يعني يتخرصون في دعوة الغيب. فيعني سبب كفرهم وردتهم هو عبادتهم لهذه الكواكب، وأيضا يعني استعانتهم بالشياطين في والشياطين لا تغين إلا من يشرك بالله، وأيضا يعني صناعتهم للسحر، وأيضا تخرصهم في الغيب. يعني سبب كفرهم الكفر المنجمين بالاستعانة بالروحانيات الكواكب كما يسمونها بأمور متعددة، وهذا يقطع معه بكفرهم. وحركة الأفلاك لا علاقة لها فيما يحدث في الأرض، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا احذروا أيضا كفر الفلاسفة، فإنهم يعتقدون أن حركة الأفلاك هي من يعني هي التي خلقت الحوادث في الأرض، هذا شرك أكبر. فهذا من أنواع العلم التنجيم المحرم، وهذا الذي يعني يحكم على مصدق بالسحر في علم التنجيم ومصدق السحر في الكفر والشرك وفي دعوة الغيب إنه كافر، كفر مخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
خلق النجوم الحكمة منها أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك،
لأن الله عز وجل ذكر حكمة خلقه للنجوم، وأيضا كذب يعني من تعلى للنجوم وأنكر الله عز وجل عليهم شركهم. قال الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بل يعني عظمة هذه المخلوق تدل على عظمة خالقها وتوجب توحيده وعبوديته. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ذاك سيرها يعني في نظام محكم، كله يدل على عظمة الله عز وجل. ولذلك أعظم الكواكب هذه المخلوقة الشمس، كل الكواكب مربوبة خاضعة لله عز وجل، لكن انظر إلى أعظم هذه المخلوقات. يقول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: والشمس تتضيف للغروب، قال: أتدري أين تذهب هذه يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب إلى تحت العرش وتسجد لله عز وجل. إذا الشمس تسجد لله عز وجل، فهذه يدل على أنها مربوبة لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه النجوم وهذه الكواكب كلها خاضعة لله عز وجل، وهذه كل يوم الشمس تذهب تسجد لله عز وجل تحت العرش حتى يؤذن لها في أن تطلع من المغرب، فحينئذ يعني قد ظهرت علامات الساعة الكبرى، ويكون هذا من أسباب قيام الساعة بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فبعض آيات ربك في الآية: وطلع الشمس من مغربها وطلع الشمس من مغربها. نعم.
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
على حسب التفصيل الذي ذكرناه الذي يعني يجوز من علم التنجيم علم التسيير، والممنوع والمحرم من علم التنجيم علم التأثير بأنواعه التي ذكرناها.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
تصديق السحرة وتعلم علومهم والتخرص في الغيب بسبب ذلك، هذا من الكفر المخرج من الملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.